نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فلقد تكرمتم علينا بالمشاركة لكم في مثل هذه الأمسية لأجل اللقاء بكم، وإننا لنحمد الله عز وجل أن جعل في هذا البلد وفي غيره من بلاد هذه المملكة، بل وفي غيرها من بلاد الإسلام، جعل فيهم في هذا العهد القديم صحوة إسلامية شبابية، والشباب هم رجال المستقبل. هذه الصحوة ولله الحمد لا نشك في أن وجهتها وهدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيقا مترجما بعقيدة القلوب وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. هذا الهدف الأسمى الذي سادت به هذه الأمة في صدرها جميع أمم العالم، هذا الهدف الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، فإن الله عز وجل يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبين الله عز وجل في آيتين من القرآن الكريم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتدرون ما الهدى وما دين الحق؟ إن الهدى هو العلم النافع، لأن العلم النافع يهتدي به الإنسان في ظلمات الجهل. وأما دين الحق فإنه العمل الصالح، العمل الصالح الموافق لمرضاة الله عز وجل، لأن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء على العمل. ففي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا هو العمل الذي يعمله الإنسان ليدان به. وأما الدين في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وفي قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الدين في هذه الآيات يراد به الجزاء على الأعمال. ومن الحكم المشهورة: كما تدين تدان. أيها الإخوة، إنني أحمد الله وأشكره أن جعل في بلادنا هذه وفي بلاد عامة المسلمين تلك الصحوة الشبابية التي هدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي القول وفي العمل. وإنه يجب على العلماء أمام تلك العزمة من أولئك الشباب، يجب على العلماء الذين وفقهم الله عز وجل وهداهم بما بنوا عليه علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب على العلماء أمام هذه الصحوة وأمام تلك العزيمة أن يكونوا قادة لهؤلاء الشباب، يقودونهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى اتباع الحكمة، والحكمة هي العلم والصواب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن العلم وحده بدون العمل لا يفتي شيئا، وإن العلم وحده بدون الحكمة قد يكون الإنسان فيه إما متجاوزا لحده في تقصير أو زيادة. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن يسر الله لنا الوصول إلى ما نريد في أي مكان من ربوع هذه البلاد لسهولة المواصلات، ولله الحمد. فينبغي بل يجب على أهل العلم أن يكونوا دائما مع هؤلاء الشباب حتى يكون في مسيرهم أو حتى يجتمع في مسيرهم حكمة الشيوخ ونشاط الشباب وقوتهم وعزمهم. ولقد كانت هذه المحاضرة، وأنا لا أعتقدها محاضرة ولكني أسميها مقابلة حتى لا تحسب علي ولا عليكم، إنها مقابلة أريد أن أتكلم فيها على شيء عام، ولم يكن في ذهني شيء إلا أنني أردت الآن أن أتكلم عن هذه الصلوات، عن هذه الصلوات التي نصليها كل يوم فرضا ونفلا في المساجد وفي البيوت. لا أريد أن أتكلم عن حكمها، فالحكم فيها بين، وهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن العملي الوحيد الذي يكون تاركه كافرا بالله تعالى كفرا مخرجا عن الملة. لأن أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأركان الثلاثة الأخيرة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها، لا جحدا لوجوبها ولكن تهاونا بها، ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر. وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما حكي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها. ولكني أريد أن أتكلم عن هذه الصلاة، ماذا يقال فيها وماذا يفعل فيها وما الهدف منه وكيف كانت صلة بين الإنسان وبين ربه، ولماذا اعتنى الشارع فيها هذه العناية العظيمة. ذلك لأن الله عز وجل فرض على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فرض عليه هذه الصلاة من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وفي أي مكان فرضها عليه؟ هل فرضها عليه ومحمد في الأرض؟ لا، فرضها عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع. وهل فرضها وفي أي زمن فرضها عليه؟ فرضها عليه في أفضل ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج. وكم فرضها عليه؟ ما هو العدد الذي فرضه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرض عليه أن يصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، من هذه الأمور الثلاثة: شرف المكان وشرف الزمان وكثرة العدد، نأخذ منها أهمية الصلاة ومحبة أهمية الصلاة ومحبة الله عز وجل لها. ولكن من نعمة الله على هذه الأمة أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والتقى بموسى وهو في السماء السادسة، قال له: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعله الله عز وجل 50 بالفعل و50 بالميزان. وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثاله، لأن كل العمل الصالح الحسن بعشر أمثاله، ولكن هذه 5 كأننا صلينا 50 صلاة ولكل صلاة 10 حسنات. اضرب 50 في 10 كم تبلغ؟ 50 في 10 كم؟ 500 حسنة في هذه الصلوات 5، والله يضاعف لمن يشاء. إذن لا بد أن نعرف ما هي الحكمة في عناية الله عز وجل في هذه الصلاة. لننظر، هذه الصلوات 5 موقتة بأوقات أفقية على مدار الشمس، فعند إقبال الشمس على الأرض تكون صلاة الفجر، لأن هذا تغير عظيم أفقي ليس بالهين. من الذي يستطيع من الخلق أن يأتي بهذه الشمس لتنير للعالم؟ لا أحد. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله، لا أحد يأتي بضياء إلا الله عز وجل، أفلا تسمعون؟ ثم بعد ذلك يأتي وقت زوال الشمس وهو انحرافها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية من الأفق، ومن الذي يستطيع أن يزحزح هذه الشمس العظيمة من شرق السماء إلى غربه؟ قل لي بالله عليك من؟ قولوا: لا إله إلا الله، لا أحد يستطيع أن ينقل هذه الشمس من شرق السماء إلى غربه إلا خالقها رب عز وجل، رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. وعند هذا التحول من شرق السماء إلى غربه تكون صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تأتي صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وتقرب من الغروب، والضرورة إلى غروب الشمس. ثم بعد مغيب الشمس يتغير الجو، وما أعظم الأرض لو شاهدتها وأنت في الطائرة وقد غابت الشمس عن الأرض، والله إنك لتعرف الحكمة في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، إذا يغطيها. أنا مرة قمت من المطار من القصيم قبل غروب الشمس بدقائق، وأقلعت الطائرة وغابت الشمس على أهل الأرض، ولكننا في السماء نشاهد الشمس. لكن سبحان الله، الليل على الأرض كأنه ثوب أسود قد غطيت به الأرض، سبحان الله العظيم. وهذا يتبين لك عظمة قوله تعالى: والليل إذا يغشى. عند هذا التغير العظيم فرض الله علينا صلاة وهي صلاة المغرب، ثم عند مغيب الشفق هناك تغير أيضا، فإن الشفق الأحمر بقية شعاع الشمس تكون صلاة العشاء. إلى متى؟ إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل ينتهي وقت العشاء، ولا يبقى وقت للصلوات المفروضة، لكنه وقت لصلاة التطوع، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. عند منتصف الليل ليس هناك وقت للفريضة، لكنه وقت للتطوع، ثم يدور فيأتي وقت الفجر عند تغير الأفق وعند تهيئه لاستقبال الشمس. فبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في فرض الصلاة في هذه الأوقات. ثم إن الصلاة يتقدمها أيها الإخوة التطهير، تطهير للقلب وتطهير للبدن. بماذا يكون تطهير البدن؟ بماء، بالوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر، وتطهير البدن من النجاسات، وتطهير الثياب، وتطهير البقعة، كل هذا تعظيما لشأنها. فما هو التطهير القلبي أو المعنوي الذي يتقدم هذه الصلاة؟ يقول النبي عليه أولا التطهير البدني، استمع إليه في قول الله تعالى حين ذكر آية الغسل وآية ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما نوع هذا التطهير بالشهادتين العظيمتين؟ تطهير قلبي ولا لا؟ تطهير قلبي. فاجتمع في مقدمة هذه الصلوات التطهير البدني والتطهير القلبي، حتى يدخل الإنسان في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب، طاهر البدن، طاهر المكان. ماذا يدل عليه هذه العناية؟ على أهمية هذه الصلاة. ثم عند الإقبال على الله عز وجل والوقوف بين يديه تقول الله أكبر، أكبر من كل شيء عظمة وكبرياء جل وعلا. لا أحد أكبر من الله تعالى عظمة وكبرياء، فهو أكبر من كل شيء. وسبحان الله العظيم، ما أعظم حكمة الله. لماذا اختير التكبير هنا على التسبيح؟ لأن التكبير يدل على علو الشأن والارتفاع، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم إذا علوا مرتفعا وهم سائرون في السفر، إذا علوا مرتفعا يقولون الله أكبر، يكبرون. ما أدري أنت إذا ركبت الطائرة وأقلتك من الأرض تكبر؟ سؤال لمن ركب الطائرة، إذا ركبت الطائرة واستقلت ارتفعت عن الأرض هل تكبر؟ نعم. على كل حال، من لم يكبر فليعلم أن هذا موضع تكبير لأنك ارتفعت. وإذا نزلوا واديا ماذا يصنعون؟ يسبحون. إذا نزلت منهبطا تقول سبحان الله، لأن الإنسان إذا اعتلى قد يتعاظم في نفسه ويظن العلو فيقول الله أكبر حتى يحد من علوائه وغلوائه. لكن إذا نزل سفه فيقول سبحان الله، أي تنزيها لله عز وجل عن السفور. فالسفور من صفة الآدم بل من صفة المخلوق عامة، لكن العلو لله عز وجل. فتقول سبحان الله عند النزول تنزيها لله عز وجل عما أنت عليه الآن من السفور. أقول إن اختيار التكبير عند ابتداء الصلاة مناسب تماما لهذه الحكمة. ثم تستفتح الصلاة. وقد سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة من أحرص الناس على العلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ السؤال ليش سأل؟ علشان يعلم من هو أسعد الناس، ليكون ذلك مستقرا في ذهنه، أو لأجل أن يعمل بما أرشد إليه الرسول؟ للأمرين جميعا، حتى يعرف من أسعد الناس بشفاعته فيقوم بالعمل بذلك. قال: لقد ظننت ألا يسألني عنها غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكبر للصلاة ويسكت، فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تستفتحون بهذا؟ نعم، السؤال للعموم، تستفتحون بهذا؟ أكثر الناس لا يستفتح إلا بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونعم الاستفتاح هو. لكن يجب أن نعرف السنة حتى نعمل بكلتا السنتين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعيدها المرة الثالثة لأشوف من غيبها منكم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلاث مرات قلتها، من منكم يعيدها علي؟ تفضل، لو تقف يسمعون الناس. كما ينقى الثوب الأبيض. طيب، باعد بيني وبين خطاياي، هذا قبل مباشرة الخطايا، اجعلها بعيدة عني حتى لا أباشرها. بعد المباشرة: نقني منها كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، يعني نقيا منها. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض؟ لماذا؟ لأن أدنى وسخ في الثوب الأبيض يظهر فيه، لكن الأسود أو الأحمر لا يظهر به أثر الوسخ إلا إذا كان وسخ ثقيل جدا. طيب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قد تقول: الماء الحار أبلغ في التنظيف، صح ولا لا؟ الماء الحار أبلغ في التنظيف ولا لا؟ عندما نغسل الثوب بالصابون نجي الماء بارد ثلج، ولا نسخن الماء ونغسل؟ تسخين. فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء: لأنه يقول اغسلني من خطاياي، مهم من أوساخ خصية، والخطايا عقوبتها النار، فناسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا حارا ولا باردا؟ باردا، باردا. هذه الحكمة. وإن شئت فقل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا صحيح، الأول حديث أبي هريرة أصح سندا من هذا، لكن هذا كان الرسول، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به جهرا ليعلمه الناس. فهل أجمع بينهما؟ لا، إن جمعت بينهما خالفت السنة. لكن تقول: هذا مرة وهذا مرة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، لتعمل بالسنتين جميعا. طيب، بعد هذا، بعد الاستفتاح وعرفنا معنى الاستفتاح، نعم، وجهت وجهي هذا غالبا في صلاة الليل. عرفنا الآن معنى الاستفتاح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه قبل قراءة الفاتحة بين التكبير وبين القراءة. ثم إننا عند التكبير ماذا نصنع بالعمل؟ هل هناك فعل يقارن التكبير ولا لا؟ هل هناك فعل يقارن التكبير أو لا؟ الجواب نعم، هناك فعل يقارن التكبير. ما هو؟ أن ترفع يديك مضمومة إلى الأصابع هكذا، مبسوطة إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك هكذا، لكن لا تمسح أذنيك بهما. بعض الناس تشوفه يرفع يديه يقول كذا، هذا ما له أصل. يرفعها هكذا وكبر. وقد وردت أحاديث بعضها يدل على أن ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وبعضها يدل على أن التكبير بعد الرفع، وبعضها يدل على الرفع بعد التكبير، والأمر كله في هذا واسع. لكن الحكمة من رفع اليدين هكذا ما هي؟ قال العلماء: إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل، وإلى رفع الحجاب بينك وبينه، حتى تستحضر بأنك واقف بين يديه تناجيه، تناجي ربك مناجاة المخاطب للمخاطب. واستمع ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، وش الصلاة؟ الصلاة كلها الصلاة الفاتحة، الفاتحة. وأطلق الله عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولهذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر. والحكمة في أنه يقول في الصلوات الأربع: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وفي الفجر يقول: وقرآن الفجر، لأن قرآن الفجر مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأنها تطول فيها القراءة. انتبه يا أخ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. قال من المصلي؟ من الذي يجيبه؟ الرب عز وجل فوق عرشه فوق سماواته يسمعه ولو كان خافتا، ويقول: حمدني عبدي. طيب المصلون قد يكون ألف واحد في المسجد، واحد يقول الحمد لله رب العالمين، والثاني يستفتح الآن ما بعد كمل، واحد يقرأ آخر الفاتحة قد انتهى أو قريبا من الانتهاء، كيف هذا؟ نقول إن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، كل واحد لهم آلاف المؤلفة، ولو اختلفت أقوالهم كل يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول: حمدني عبدي. سبحان الله العظيم، ما أوسع عظمة الرب عز وجل. يقول: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم. الآن زادت الوصف، وصف الله عز وجل بأنه ذو رحمة واسعة بالغة تبلغ المرحوم. ففي قوله الرحمن إشارة إلى سعة الرحمة، وفي قوله الرحيم إشارة إلى بلوغها لمن رحم. الرحمن الرحيم إذا قال الإنسان أجابه جل وعلا بقوله: أثنى علي عبدي. أثنى علي، ما معنى أثنى؟ يعني أعاد المد الحمد مرة ثانية، لأنه أخذنا الثنى والرجوع، يعني رجع مرة ثانية ليحمدني. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، ماذا يقول الرب جل وعلا؟ يقول: مجدني عبد، يعني وصفني بالمجد وهو العظمة، مالك يوم الدين. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مش اللي بينه وبين عبده؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين. لمن؟ للمخلوق تستعين به على أمورك كلها، على العبادة وعلى الأكل والشرب والنوم والخروج والذهاب وعلى كل شيء، فهي لك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم قرأنا من آية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كم ذولي؟ كم ذولي يا جماعة الآن؟ كم؟ أربع. اهدنا الصراط المستقيم. خمس. صراط الذين أنعمت عليهم. ست. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم ذولي؟ سبع. ثمان. سورة الفاتحة سبع آيات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسر النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني بأنها الفاتحة، وهي سبع آيات. ولكن قد يكون في بعض في أيدي بعضكم مصحف فتراجعه، فإذا قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا هي آية واحدة، فإذا جعلناها آية واحدة وقد ابتدأنا بالحمد كم تكون آياتها؟ تكون آياتها ستة، وهذا مشكل. والجواب على ذلك أن العدد الذي في المصاحف المطبوعة الآن مبني على أن البسملة من الفاتحة، ولهذا مكتوب في الفاتحة رقم واحد، في البسملة رقم واحد، والحمد لله رب العالمين رقم اثنين. نعم، ولكن الصواب بلا شك أن البسملة ليست من الفاتحة، وأنها آية تبتدأ بها السور إلا سورة براءة. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة وهو ثابت في الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما أول الفاتحة؟ مش أول آية فيها؟ أولا الحمد لله رب العالمين. أيضا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، نجد أن الآية التي بين الله وبين عبد نصفين هي الآية التي تنصف الفاتحة تماما، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات، فتكون نصف الفاتحة، ويكون هذه الآية التي هي النصف أولها لله وآخرها للعبد. وأيضا لو كان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كانت آيتين لكانت آية طويلة بالنسبة للآيات السابقة، لكن إذا قسمت الآية الأخيرة هذه نصفين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الآيات الآن متناسبة، متناسبة في الطول. الدلالة اللفظية والمعنوية والأثرية كلها تدل على أن أول الفاتحة ما هو؟ الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأها، أي قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، يجهر بالفاتحة، إن غلط فردوا عليه. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فإنه يجهر بالبسملة. صح ولا لا؟ يا إخواني قلنا البسملة ليست من الفاتحة، ها؟ إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة هل يجهر فيها؟ لا، ما يجهر فيها، كما أننا لا نجهر بالاستفتاح، يعني خارج عن الفاتحة، فلا نجهر بالبسملة أيضا. هذا هو الصواب. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر
فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في صحيح مسلم، لكن المعنى لا يجهرون بها. تحمل رواية مسلم هذه على أن المعنى لا يجهرون بها، وهو كذلك. لنعود يا إخواني مرة ثانية على هذه السورة العظيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني، ولننظر ما فيها من المعاني التي احتوت عليها هذه السورة، وهي المعاني التي يدور عليها القرآن كله. سبحان الله، هذه السورة قصيرة، في المعاني القرآن تجتمع فيها، كل معاني القرآن تجتمع فيها. ولهذا لم يوجب الله علينا أن نقرأ سورة في الصلاة إلا هذه السورة، لأنها قد حوت كل معاني القرآن. ففيها ذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والجزاء والعمل وأقسام الناس. إلى كم ينقسم الناس في سورة الفاتحة؟ إلى ثلاثة أقسام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الأول، غير المغضوب عليهم هذا الثاني، ولا الضالين الثالث. إذا نفهم أن أقسام الناس ثلاثة: أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به، غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به. وعلى رأسهم من؟ لا، اليهود فقط. وضالون جهلوا الحق فعملوا بالباطل. من؟ النصارى. انتبه يا أخي. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اللي يفسد من العلماء يكون قد علم بالحق وخالفه والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. والذين فسدوا من الجهال من العباد، الذين فسدوا من العباد يحرصون على الخير ويقول العبادة لكنهم جهال يعبدون الله على ضلال، هؤلاء فيهم شبه ممن؟ من النصارى. ما هو واجبك أيها المؤمن بالله ورسوله؟ واجبك أن تعلم لتعمل، أن تعلم لتعمل، تعلم لتخرج من مشابهة من؟ أن تعلم لتخرج من مشابهة من؟ قل نعم، من مشابهة النصارى. وتعمل لتخرج من مشابهة اليهود. يا ويل العلماء إذا لم يعلموا بما عملوا، إذا لم يعملوا بما علموا يا ويل، إنهم أشباه اليهود، إنهم أصل الضلال. لأن العامة تقتدي بمن؟ بمن؟ بعلماء. فإذا ضل العلماء أضلوا غيرهم، إذا ضل العلماء والعياذ بالله ولم يعملوا بالحق أضلوا غيرهم، نعوذ بالله من هذه الحال، أضلوا غيرهم. ولا تظنوا أن العالم هو الذي يحمل شهادة الدكتوراه، أو الذي يتخرج من كلية، أو الذي يلزم ركب العلماء حتى يقال فلان طالب علم. كل من علم مسألة فهو عالم بهذه المسألة، يعني لو تعلم مسألة واحدة فأنت عالم به. ولهذا قال إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إيش قال؟ قال: بلغوا عني ولو آية. ولا قال بلغوا عني إذا كنتم علماء فطاحل؟ أجيبوا يا جماعة، قال بلغوا عني ولو آية واحدة. ولهذا من حفظ من دين الله مسألة واحدة قامت عليه الحجة بهذه المسألة، وواجب عليه أن يعمل بها، وواجب عليه أن يبلغها. بلغوا عني ولو آية، ولكن احرص على أن تفهم الحق كما هو، لا تخطئ في الفهم، لأن يعني كثيرا من الناس قد يخطئون في الفهم بناء على ظنهم. حتى في الصحابة قد يخطئون في الفهم يا أخوان، الإنسان غير معصوم من الخطأ في الفهم. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب ووضع علامة الحرب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. من هم بني قريظة؟ قبيلة من اليهود غدرت وخانت النبي عليه الصلاة والسلام. أمره جبريل أن يخرج إلى بني قريظة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وقال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. تظنون أن الصحابة رضي الله عنهم قال واحد منهم: أبصر بتلين بتلين واطلع بكرة؟ هل قالوا ذلك؟ لا، ما قالوا ذلك. أنا أشكر الذي يسكت إذا لم يكن عنده علم، لكن كلنا يعلم من حال الصحابة ما يمكن تكون هكذا. لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة خرج كله، أدركتهم صلاة العصر. اختلفوا على قسمين: قسم منهم اتبعوا النص حرفيا وقالوا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في وسط الليل، ما يمكن صلي العصر إلا في بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إذا ما نصلي لو غابت الشمس ما نصلي. وقال آخرون: الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، ما قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة يعني أخر العصر، وإنما أراد منا إيش؟ أن نبادر ونسارع حتى لا يأتي علينا العصر إلا ونحن في بني قريظة. وأظن هذا الأسلوب في الكلام موجود الآن. أنا إذا أردت أن أبكي لبلد ما اكتشف لا يطلع الفجر إلا أنت في البلد الفلاني، أو لا تصلي الفجر إلا هناك. إيش المعنى؟ يعني اقعد نم ولا تصلي الفجر إلا الظهر؟ لا، المعنى أسرع. الصحابة اختلفوا في الفهم يا أخوان، اختلفوا. والمصيب على القول الراجح من أقوال أهل العلم، المصيب من صلوا في الوقت. طيب، آل النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين شهرا، آل من زوجاته أمهات المؤمنين شهرا ألا يعاشرهن. وش معنى آل؟ معنى حلف، حلف عليه الصلاة والسلام إنه ما يعاشرهن شهرا كامل. وهذا حدث هام في نظر الصحابة رضي الله عنهم. شاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، حتى جاء عمر دخل المسجد وجد أناسا عند المنبر يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، ولكن عمر رضي الله عنه ذلك استثبت ودخل على رسول عليه الصلاة والسلام ووجد إن ما فيه طلاق وإنما فيه اعتزال فقط، اعتزلهن شهرا. هؤلاء الذين حدثوا عمر بأن الرسول طلق زوجاته معناه أنهم لم يفهموا القصة تماما، ولا لا؟ أنا أقول عودا على كلام الأول، يجب على من علم مسألة أن يتحقق من فهمها حتى يبلغ الناس، لا يأخذها سطحيا ثم يروح يبلغ قد يبلغ خطأ، ولكن تحقق من المسألة من عالم، أو إن كنت تستطيع أن تستخلصها من الكتب من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهما من تفسير أو شرح، فإذا تحققت أنها حق فبلغ وادعو الناس إليه. أقول أيها الإخوة، هذه السورة العظيمة الفاتحة اشتملت على كل معاني القرآن الكريم، ولهذا تسمى بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها إيش؟ تسمى أم القرآن وأم الكتاب وأم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، أم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، كما قال الشاعر: على رأسه أم لنا نقتدي به، يعني علامة نتجه إليها ونقصدها. الفاتحة عندما تقول الحمد لله رب العالمين وش معناها؟ من يجيبني عن المعنى؟ الحمد لله رب العالمين. كلنا نقرأ عندما تقول الحمد لله رب العالمين وش معناها؟ من يجيبني عن المعنى؟ الحمد لله رب العالمين.
كلنا نكره يا أخوان، معناه الوصف الكامل بأكمل الصفات مستحق لمن؟ لله عز وجل، لله رب العالمين. وش معنى رب العالمين؟ الرب هو الخالق المالك المدبر. والعالم من هم؟ لو سمحت تعطينا العالم، ايش معنى العالم؟ ها؟ ما اللي جنبه؟ يا سبحان الله، العالم رب العالمين. لو قلت لك رب الخلق، تعرف الخلق وشو؟ ها؟ من سوى الله؟ إذن العالم رب العالمين يعني كل المخلوقات، كذا ولا لا؟ فهمنا رب العالمين يعني أنني أصف الله بأكمل الأوصاف لأنه رب العالمين جل وعلا. طيب الرحمن الرحيم، وش معنى هذا الرحمن الرحيم؟ قال العلماء معنى الرحمن أي واسع الرحمة، الرحمن يعني واسع الرحمة، لأن كلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. عندما نشوف واحد قد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وانفعل، ايش نقول؟ نقول غضبان، يعني ممتلئ غضبا. شف كلمة فعلان تدل على الامتلاء نعم على الامتلاء، أي أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة. الرحيم ايش معناه؟ الرحيم يعني الموصل الرحمة من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فاجتمع في هذين الاسمين الكريمين وصف الله عز وجل بسعة الرحمة، وأن هذه الرحمة قد وصلت إلى عباده نعم المؤمنين وغير المؤمنين، لأن يعني الله تعالى يرحم كل من يشاء ويعذب من يشاء، والرحمة العامة التي هي رحمة الدنيا للمؤمنين والكافرين. فالكافر مرحوم، رزقه الله وأمده وأعده، لكن في الآخرة ليس له رحمة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طيب مالك يوم الدين، سؤال، ما معنى ما هو يوم الدين؟ ها؟ كلكم تقرون يا أخوان. مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة الذي فيه الجزاء على الأعمال. طيب والسؤال، هل الله ما يملك الدنيا؟ ها؟ ما يملك الدنيا والدين، كل شيء يملك عز وجل، لكنه ذكر يوم الدين يوم القيامة لأنه لا ملك لأحد في ذلك اليوم، كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نحن في الدنيا لنا ملوك، أليس كذلك؟ لنا ملوك ولاهم الله علينا، ولكن في الآخرة ما في مالك إلا الله عز وجل، ما في من الخلق مالك أبدا. ولهذا نقول مالك يوم الدين. تدرون ماذا يتضمن قولنا مالك يوم الدين؟ يتضمن الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالجزاء على الأعمال، وأن الذي يجازي على الأعمال من؟ الله هو مالك يوم الدين. طيب إياك نعبد وإياك نستعين. أولا بسأل ما هي العبادة، ولا أسمح لطلبة العلم أن يجيبوا عنها. إيه؟ لا لا، طالب العلم لا أسمح أن يجيب عنها، ويرهل إنك طالب علم. وش العبادة؟ طيب أجيب، يعني أجيب عنها بالمثال، قولوا مثل كذا، ما هو بالتأكيد. معين لنا من قومه يجيب العبادة مثل، أحسن. طيب العبادة مثل الصلاة، الصلاة عبادة ولا لا؟ طيب الزكاة، ها؟ عبادة. الصيام، الحج، الوضوء، كله عبادة. إذن من هذه الأمثلة الكثيرة نستنتج أن كل ما أمر الله به لنتقرب به إليه فهو عبادة. إذن العبادة اسم جامع كل ما أمر الله به للتقرب إليه. وكلمة التقرب إليه، لأن الله قد يأمرنا بشيء لا للتقرب إليه ولكن لمصلحتنا الخاصة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذا حللتم فاصطادوا، وما أشبه ذلك. الأصل في هذه الأوامر الإباحة، لكن مع ذلك ربما ينقلب الأكل والشرب عبادة. كيف يمكنك أن تجعل عشاءك الليلة عبادة يا أخي؟ الأكل والشرب يمكن يصير عبادة. كيف؟ عندما تأكل وأنت تريد امتثال أمر الله، امتثال أمر الله كن عبادة ولا لا؟ طيب، عندما تأكل لتحفظ نفسك من الضرر يكون عبادة، لأن الله عز وجل يقول لا تأكلوا أنفسكم، لو الإنسان ما أكل حتى لمات جوعا. طيب، عندما تأكل للتنعم بنعمة الله عليك، ها، عبادة؟ كيف عبادة؟ تنعم بنعمة الله عليك ويكون عبادة؟ نعم، لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ولأن الكريم إذا أكلت مكرمته أو تكريمته يحب ذلك ولا ما يحب؟ ها؟ لو واحد من الناس كريم قدم لكم طعام، هل يحب أن تأكلوه ولا تبقوه؟ ها؟ أي نعم. لكن لو واحد من الناس بخيل وقدم لكم خبز، ما نقول يعني مرغوب، لكنه خبز، يمكن نقول كذا الاثنين يكون واحدة فقط علشان يرجع ببقية الخبز. فالكريم يحب من الناس أن يتنعموا بكرمه. فأنت الآن عندما تأكل تحب أن الله تحب أن تتنعم بكرم الله عز وجل، وهذا لا شك أنه يقربك إلى الله. رابعا، إذا نويت بأكلك الاستعانة على طاعة الله يكون عبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. إذن العبادة يا أخوان، نرجع إلى الآية الكريمة، إياك نعبد، ما هي العبادة؟ كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من الأعمال. وإياك نستعين، وش معنى نستعين؟ ما معنى نستعين؟ أنت سيارتك غرزت في النفوذ، عندكم النفس قريب، غرزت السيارة في النفوذ، شفت اثنين يمشون أو ثلاثة أو أربعة، قلت تعالوا ساعدوني عليه، وش هذا؟ يسمى إيش؟ استعانة. إذن إياك نستعين يعني نطلب العون منك على أي شيء، على العبادة وجميع الأمور، على العبادة وعلى جميع الأمور. وإياك نستعين أي نطلب العون منك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. الآية الكريمة يقول اهدنا الصراط، ولم يقل اهدنا إلى الصراط. وقد قال الله لنبيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ولم يقل وإنك لا تهدي صراط مستقيم، لكنه قال لنبيه أيضا ويهديك صراط مستقيم، ويهديك صراط مستقيم. انتبه، ما الفرق بين هداه إلى الصراط وهداه الصراط؟ الفرق بينهما هداه إلى الصراط دله إليه فقط دلالة، وهداه الصراط أي هداه إليه وفيه. ولهذا حذف حرف الجر ليكون عاما. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم دلنا عليه ووفقنا للعمل به. فتكون في هذا الدعاء سائلا لله العلم النافع بعد، والعمل الصالح، والعمل الصالح. ثم المستقيم، صراط مستقيم، في الصراط معوج؟ ها؟ نعم، كل ما خرج عن دين الله فهو صراط معوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فكل ما خرج بك عن سبيل الله فهو من غير الصراط المستقيم. نجيب المؤذن الآن، الله أكبر. متابعة المؤذن سنة مؤكدة، أن تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمراد بلا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل، يعني أنك تتبرأ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. إذا لم يقوك الله عز وجل على طاعة الله ما تستطيع. والرجل المؤذن يقول حي حي، بمعنى إيش؟ ها؟ يعني أقبل. الإقبال على الطاعة لا بد له من معونة الرب عز وجل، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا مثل ما يقول. ولم ترد السنة بالاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما قول بعض العلماء إنك تقول صدقت وبررت فلا وجه له، لا شك أنه صادق في قوله صلاة خير من النوم، كما أنه صادق في قوله الله أكبر، ولكننا نقول تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. طيب إذا كنت في صلاة هل تجيب المؤذن؟ إذا كنت في صلاة هل تجيب المؤذن؟ أين؟ لا تجيب المؤذن لأنك مشغول بصلاتك. لكن إذا انتهيت فقد قال العلماء إن المصلي والمتخلي متخلل في بيت الخلاء يقضيان متابعة المؤذن. فإذا فرغت فقل اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هل تجيب المؤذن في حال الخطبة، في حال خطبة الصلاة يوم الجمعة؟ إن قلت لا أخطأ، إن قلت نعم أخطأ. هل تجيب المؤذن والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هجبه ما في أذان يوم الجمعة والإمام يخطب. طيب لكن ما في أذان والإمام يخطب إلا كان من مسجد آخر، قولكم يمكن. طيب إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن مؤذن، هل تصلي تحية المسجد أو تجيب المؤذن وبعد الفراغ تصلي تحية المسجد؟ من العلماء من قال تجيب المؤذن وبعد الفراغ تصلي تحية المسجد، ومنهم من يقول تصلي تحية المسجد وتستمع للخطبة، لأن استماع الخطبة أهم، حيث إن الاستماع للخطبة واجب، وإجابة المؤذن على قول الراجح ليست واجبة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنك إذا بادرت وأتيت بالركعتين وهو يؤذن كان أفضل، فالمبادرة بهما أفضل من التأخر. وعلى كل حال الذي أدعو نفسي وإياكم إليه أن لا نفوت هذه الفرصة، نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول إلا في الحيعتين، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. فإن من فعل ذلك فما جزاؤه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعود إلى الفاتحة، وأنا حسب أني بكمل الصلاة لكن ما أدري يمكن ما يمدينا نكمل كل أذكار الصلاة. يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ممكن نسأل واحد يعرف قرأ القرآن. تمام الأخ ترى ما أدري أنت طالب علم، ها؟ ها اقسم شوف. نعم أخوكم يقول إن الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم صنف؟ أربعة أصناف. القرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا سألك سائل من الذين أنعم الله عليهم اقرأ عليه الآية التالية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون يدخل بهم الرسل، لأن كل رسول فهو نبي ولا عكس. الصديقون كأبي بكر، الشهداء كعمر وعثمان وعلي وغيرهم كثير، لكن أعرف من التمثيل صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، وكثير منكم يعرفون جبل أحد أين يقع؟ في مكة. ها؟ في المدينة؟ نعم في المدينة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ارتج الجبل بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو وأبو بكر وعمر وعثمان أربعة، ارتج بهم الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد، اسكن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اللهم صل وسلم على سيدنا. الله أكبر. الجبل ارتج، يظهر لي والله أعلم والعلم عند الله أنه ارتج فرحا بهؤلاء الذين ركبوا على ظهره، أو لإظهار آية من آيات الله. فقال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أبو بكر الصديق والشهيدان عمر وعثمان. عمر رضي الله عنه شهيد الصلاة، شهيد الصلاة، طعن وهو بين يدي ربه عز وجل. كان رضي الله عنه إذا دخل المسجد يسوي الصفوف، كما كان إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف. أتدرون كيف يسويها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يسويها بيده، يمسح المناكب والصدور حتى تكون مستوية تماما. ولما كثر الناس أقام عمر وعثمان رجالا ينظرون الصفوف، فإذا جاءوا قالوا استوت الصفوف كبروا. أنتم قد تستغربون على بعض الأئمة إذا من أبطى يقول استووا ويسوي الصفوف، وهذا لا قرابة فيه. في رواية أبي داود يقول فإذا استوينا كبر، إذا استوينا. لما تقدم وكبر لصلاة الفجر رضي الله عنه صرخ وقال أكلني الكلب، مو يعني الكلب البهيم هذا، يعني هذا الخبيث اللي هو أخبث من الكلب، وهو أبو لؤلؤة المجوس، لأن المجوس لا شك أن في صدورهم حنقا على من؟ على شريعة الإسلام، وخصوصا على عمر الذي أسقط الله على يديه ديوان كسرى. فطعن عمر بخنجر له وجهان وممساكه في الوسط، لأنه الخبيث يبي علشان كل ما أحد جاء حوله قال هكذا وهكذا. ولكن الصحابة لحقوه وطعن أكثر من عشرة، ولكنهم ألقوا عليه بساطا حتى نحر نفسه والعياذ بالله. عمر شهيد، شهيد الصلاة. عثمان شهيد المصحف، دخل عليه الخوارج وهو يقرأ فقتلوا ببيته، حتى ذكر بعض المؤرخين أن قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نبي وصديق وشهيدان. لكن قد تقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس يخاطب جمادا يقول اسكن؟ فالجواب هذا الجماد يعقل، هذا الجماد يعقل. الدليل قال الله تعالى وإن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ بلسان الحال والمقال، إلا في الكفار من بني آدم ومن الجن فيسبحون الله بلسان الحال دون لسان المقال. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر، حكمة عظيمة. يعني هذا المكان لو كان في الزمن المتأخرين يتخذونه شؤما، لأنه حصل فيها إيش؟ ها؟ حصل فيها ما حصل على المسلمين من الاستشهاد والقتل والجراحة والتعب والنصب. أقول لو عند هؤلاء المتأخرين كان هذا المكان يكون مشؤوم عندهم، لكن الرسول قال في أحد جبل يحبنا وليس بغريب أن يحب رسول الله والمؤمنين، لكن ونحبه أثبت للجبل إرادة ولا لا؟ وش المحبة؟ جمال يحب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. نعم. وأيضا لعل بعضكم سمع قصة وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى نبي الله، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عريانا أبدا، ما يغتسل بحضرة أحد. وش قال بنو إسرائيل؟ قالوا موسى لولا أن فيه بلاء ما راح تستر عنا عند الاغتسال. إن موسى آدر. وش معنى آدر؟ أي كبير الخصية. شوفوا العياذ بالله، بني إسرائيل يقول نبيهم هكذا. أراد الله عز وجل أمرا ليس باختيار موسى. دخل موسى يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، هرب، الله أكبر. فجعل موسى يتبعه يركض وراه يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني عطل ثوب، خاطب الحجر. كيف يخاطبه حجر؟ لأن الحجر ركض بثوبه، هرب به. حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وشاهدوا موسى، فإذا موسى سليما بريئا مما قال. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ها؟ فبرأه الله مما قال. فإذا موسى سليم عليه الصلاة والسلام، لما شاهد الناس وقف الحجر، فأخذ موسى ثوبه وجعل يضرب الحجر، يضرب الحجر. كيف يضربه الحجر؟ لأنه في نظر موسى أساء إليه، حيث هرب بثوبه وجعل بني إسرائيل ينظرون إلى عورته. ما أدري أكون صغار إلى من أطحنا، يعني نحن صغار إذا طحنا حجر ولا شيء، جاءت الأم تضرب الحجر، تضرب تقول دعيني ندقه علشان تسكت. هل هذا من هذا القبيل ولا لا؟ ها؟ لا، لأن هذاك آية من آيات الله، لكن هذا ما نعرف اسمه، مجهول لدينا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقول ألا يكتفى بقول صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الأصناف الأربعة الذين علموا الحق وعملوا به، فكيف جاءت غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نقول هذا من باب تأكيد كمال المثبت. ما هو المثبت؟ صراط الذين أنعمت عليهم، حتى لا يكون في هذا الصراط ولا جزء يسير من صراط المغضوب عليهم والضالين. فهذا من باب تأكيد الكمال. وأظن كثيرا من طلبة العلم يفهمون الآن أن صفات الله السلبية النفي تتضمن ثبوت كمال ضدها. فإذا قيل ولا يظلم ربك أحدا، فالمعنى أنه لكمال عدله ليس هناك ظلم في فعله ولا في حكمه. إذن غير المغضوب عليهم تأتي لأجل كمال ذلك الإثبات في قوله اهدنا الصراط المستقيم، حتى لا يكون في هذا الهداية شيء من الضلال أو شيء من موجبات الغضب. وأرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هذه السورة العظيمة المتضمنة لمعاني القرآن على سبيل العموم. وفي الحقيقة لو أن أحد من الناس تيسر له أن يقرأ هذه السورة عن تمعن ونظر ومراجعة لكلام أهل العلم فيها لوجد فيها معاني عظيمة جدا. ولهذا هي أم الكتاب التي لا بد من قراءتها في كل ركعة من الصلاة. ومع ذلك فهي رقية عظيمة للمرء. نزل الصحابة يوما وهم في سرية بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام على قوم، انتبه يا ولد، نزلوا على قوم واستضافوهم الصحابة، استضافوا الجماعة دول، لكنهم ما أعطوا الضيافة، وهذا لؤم وبخل. العرب في جاهليتها تكرم الضيف، لكن هذول ما أكرموا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثها الرسول، ليس معهم لكن بعثها. ماذا حصل؟ قدر العزيز الحكيم جل وعلا أن لدغ رئيسه لدغته حية. نظروا من يقرأ، قالوا لعل هؤلاء الركب الذين جاءوا لعل فيهم من يقرأ، اذهب ابعثوا بهم، ابعثوا إليهم. فجاءوا إليهم قالوا فيكم أحد يقرأ؟ قالوا نعم فينا أحد يقرأ. قالوا اقرأوا على سيدنا أو صاحبنا. قالوا ما نقرأ، أنتم أضعتم الواجب، فرضتم الواجب عليكم بالضيافة، ما نقرأ إلا لجعل. قالوا جعل نعطيكم هذا الغنم، نعطيكم هذا القطيع من الغنم. قالوا طيب إذا نقرأ. فذهب أحدهم إلى هذا اللذيذ وجعل يقرأ عليه الفاتحة، سورة الفاتحة. فقام هذا اللذيذ الذي لدغته إيش؟ نملة، صح؟ نملة ولا لا؟ عقرب، نعم، زنبور، حية، حية. قام لما قرأ الفاتحة كأنما نشط بالعقال. وش معنى نشط بالعقال؟ يعني كأنه بعير فك عقاله فقام، ما فيه إلا العقل بس بقراءة الفاتحة. لكن الصحابة اللي ورائهم قالوا ما يمكن نأكل من هذا الغنم حتى نرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم خذوا، أو قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. سبحان الله، شف، قال اضربوا لي معكم بسهم. لماذا؟ لأجل اطمئنوا، لأن المفتي إذا فعل ما يفتي به صار ذلك أبلغ طمأنينة في المفتي. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين حاصر التتار، حاصروا دمشق في رمضان، العلماء قالوا ما يمكن تفطرون، يقول الجن ما يمكن تفطرون، لستم مرضى ولا على سفر، ما نرى لكم رخصة في الإفطار، قاتلوا وأنتم صائمون. قالوا يا جماعة نتعب، قال قاتل لا تفطر. الله يقول فمن كان مريضا أو على سفر، أنتم لستم مرضى ولا على سفر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، أفطروا أفطروا كل، تستعينوا على ذلك، على ذلك تستعينوا بذلك على القتال. واستنبط ذلك رحمه الله من غزوة الفتح. غزوة الفتح نعلم جميعا أن الرسول خرج إليها متى؟ في رمضان، وصام الناس وأمرهم بالفطر. ثم لما دنوا من عدوهم قال إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم. ما قال فإنكم مسافرون، الفطر أقوى. لا أقول عدو فأفطر فإن الفطر أقوى لكم. فأفطر الصحابة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا، كان بين الجنود وهو رجل شجاع وعالم، كان بين الجنود يمشي في رمضان ومعه كسرة خبزة يأكلها أمام الناس. علشان إيش؟ لأجل أن يطمئنوا ويعلم أن هذا الرجل أفتى عن قناعة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبله، وهو إنما فعله ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال اضربوا لي معكم بسهم. ثم قال للذي قرأ الفاتحة على هذا الذي قال وما يدريك أنها رقية، أنها رقية. إذن فأحسن ما نقرأ على مرضانا وعلى من أصيب منا بمثل هذه الأمور إيش نقرأ عليه؟ الفاتحة. لكن نسأل الله أن يرحم ضعفنا، يمكن يجي واحد يقرأ الفاتحة 20 مرة ما يستفيد المريض. لماذا؟ هل لأن الفاتحة غير الفاتحة الأولى، ولا لأن القارئ غير القارئ؟ ها؟ القارئ غير القارئ. والقراءة لا تنفع إلا بثلاث شروط: قابلية المحل، وأهلية القارئ، وصلاحية القراءة، بثلاث شروط. فلو قرأ الإنسان ما لا يصلح من هذه العزائم وما أشبه ذلك ما تنفع. ولو كان الإنسان المقروء عليه غير قابل، وهو ما نقول عنه قابلية محل، ما نفع. يعني لو قرأت على مريض والمريض يشك، والله ما جعل هذا القراءة، أروح للمستشفى أحسن، ينتفع ولا ما ينتفع؟ ها؟ ما ينتفع. ولو كان القارئ غير أهل ما نفعت أيضا. فلا بد من أهلية القارئ وقابلية المحل وصلاحية المقروء، بمعنى أنه ثبت به الشرع، وإلا فإنه لا ينفع. لو قرأت 1000 مرة وأنت بشك ما نفع. وبالمناسبة أحب أن أبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه إن الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فينبغي أن نقرأها كل ليلة لكن بإيمان. هو الواحد يقول بجرب لتنفع ولا ما تنفع، اللي يقول بجرب أنا الشاك. يقرأ الإنسان بإيمان بأنه إذا قرأها لم يزل عليه إن الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وآية الكرسي معروفة في أول الجزء الثالث من القرآن. ولعل الشيخ عبد الله الآن كأنه بيده شيء من الأسئلة، ولنقتصر على هذا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. وش يقول إلا كنت مش بعد على التحيات؟
جزا الله فضيلة الشيخ عنا كل خير، وأمد الله في حياته على عمل صالح، ونفعنا بما سمعنا، وجعل ما قال في موازين أعماله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، الأسئلة كثيرة جدا، والإخوة الذين فرزوا الأسئلة حرصوا على استيفاء أكثرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ للإجابة على جميع ما فرز منها
وعلى الصواب،
وعلى الصواب إن شاء الله أن يهديه للصواب في القول.
نعم.
هذه شابة تسأل تقول: في وجه شامة في الجبهة، وهي تكلم الجبهة كلها، وأريد أن أزيلها بعملية جراحية، هل يتوب ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان فيه عيب في الخلقة أن يزيل ذلك العيب. فالشامة إذا كانت في الجبهة كما ذكرت السائلة، وكانت قد عمت الجبهة أو أكثرها أو شوهت المنظر، فإنه يجوز لها أن تزيلها بعملية جراحية، بشرط أن لا يلحقها ضرر في بدنها. فإذا قال أطباء ممكن إزالة هذا بالعملية فلا حرج في ذلك. وهكذا لو كان في الإنسان أسنان متراكبة، بعضها راكب لبعض وتؤذيه عند الأكل أو تشوه منظره، فلا حرج عليه أن يزيل ذلك الراكب. وأما تجميل الأسنان بالوشر والتصغير صغرها، فإن ذلك محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة. ففرق بين أن يتخذ الإنسان شيئا يجمل، أو أن يعمل شيئا يزيل العيب. فإزالة العيب لا بأس به، وأما زيادة الجميل فإنها لا تجوز. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة فأمكن، فاتخذ بدله أنفا من ذهب.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كثر الكلام حول اللوحات التي كتب عليها آيات قرآنية، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ وإذا تورط المسلم فيها في شرائها، فهل يلزم من باعها بإعادتها إليه، أم يبيعها، أم ماذا يتصرف فيها؟ في دون أثابكم الله.
الإجابة على هذا السؤال: أولا، الواقع إن هناك لوحات متعددة، وكل هذه اللوحات واردة علينا وجديدة في ديننا، ولم تكن في عهد الصحابة ولا من بعدهم من التابعين الذين هم خير القرون. وتعليقها على الجدر تزيينا للجدار، لا شك أن هذا ابتذال لكلام الله عز وجل. كيف تجعل كلام الله الذي هو أشرف الكلام تجعله نقوشا في بيتك؟ وتعليقها للتبرك بها هذا أيضا من البدع،
الصحابة ما كانوا يتبركون بالقرآن على هذا النحو. وتعليقها لتحميك وتحفظك هذا أيضا من البدع. الصحابة ما كانوا يحكمون بما يعلقونه في بيوتهم. ثم إنه يصد الإنسان عن المشروع وهو أن يقرأ القرآن هو بنفسه. يقول بدل ما أني أقرأ آية الكرسي كل ليلة أعلقها في الحجرة يكفي. ثم إن فيها امتهانا للقرآن من جهة أخرى، فإن هذا المجلس قد يكون مجلس سوء، قد يكون فيه غيبة أو لعب محرم أو ما أشبه ذلك، فيكون في هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. وقد صدر فتوى من الهيئة الدائمة للبحوث العلمية بمنع مثل هذا الشيء. وأقبح من ذلك أنه يوجد أواني صغيرة مكتوب عليها آية الكرسي من كورة نقل، هذا لا شك فيه انتهاك القرآن. هنا يلقى في الأرض، وربما يضرب بالرجل، وربما يأخذ الفزر الصغير يكتب فيه آية من أعظم الآيات، بل هي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. فالذي أرى أنه لا ينبغي تعليقها إطلاقا، وأن الإنسان إذا كان عنده شيء منها أن يحفظه، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرقوا نسخ القرآن التي اتفقوا على خلافها، وهي ما فيها اختلاف، لكن في بعض الصور تقدم على بعض وبعض اللهجات وما أشبه ذلك. وإذا كان الإنسان قد اشتراها من قبل أن يعلم بالحكم فالشراء صحيح، لأنه ما علم بأنها حرام وظن أن ذلك من المباح، ولكنه كما قلت يحرقها الآن. وإذا كان لا يمكن إحراقها فليطمسها بأن يرشها بالبوية حتى تزول الكتاب. وهناك شيء آخر يعلقه بعض الناس أيضا، فيه بعض اللوحات مكتوب الله على اليمين محمد على اليسار، موجود هذا ولا لا؟ ها؟ طيب الإنسان اللي يشاهد اللوحة هذه يقول إن الله ومحمدا ها سواء، وأن محمدا ند لله عز وجل، نسأل الله العافية. الله عز وجل لا ند له. ولهذا لما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ماذا قال الرسول الله؟ قال أجعلتني لله ندا، والاستفهامون للإنكار، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كيف يكون أمامنا الله محمد؟ نعم، كما لو كتب الملك ولي العهد، ما صحيح هذا، هذا خطأ، لا يجوز تعليق هذا إطلاقا، ويجب أن تزال وأن تكسر، لأنها واضحة فيها شرك. ترضى أن تعلق في بيتك ما يتضمن الشرك بالله؟ نعم، ما أظن أحد يرضى بذلك. ثم لو فرض أنك علقت كلمة الله بس، الله، أنا أخشى أن تكون هذه الكلمة مأخوذة من الصوفية. الصوفية كيف ذكرون الله؟ يقول الله 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 الله، والغالي منهم ما يقول الله، أصحى تقول الله. إذا قلت الله الشخص أو عطلت وش أقول؟ قل هو 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 هو، هذا ذكره. وش معنى هو هو عندهم؟ يعني هو الكون كله. ولذلك الصوفية تؤدي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود، نسأل الله العافية، وأن الكون شيء واحد، فالرب هو المربوب والخالق هو المخلوق. لهذا أقول إن أنا أولا إنكاري لهذه اللافتات، إذا قلن الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا نوع من الشرك فيجب إزالته. إذا كتب الله وحده فهذا ليس بمشروع وهو بدعة. وش معنى الله بس؟ أو حتى لو قلت الله جل جلاله وش معنى هذا؟ فلهذا كل هذه إنما جاءت من هؤلاء الجهال من الباكستانيين وغيرهم الذين اتخذوا مثل هذا الشيء سلعة لأجل أن أعراض المسلمين تحب الإسلام وتحب الله عز وجل وتحب الرسول وتحب أن تشاهد اسم الله واسم الرسول، لكن لا بد في العبادة من أن تكون مبنية على الاتباع لا على الابتداء. فالذي أنصح إخوان المسلمين به أن يدعوا ذلك كله، ولا تظنوا أنني حينما مثلت لأن هذه ترد من باكستان أن معناها أنها تختص بهؤلاء، لا، تأتي من الباكستان ومن غير الباكستان، فهي قد تأتي من عدة جهات، ولا يهمنا أن تأتي من الجهة الفلانية أو الفلانية، إنما يهمنا هل توافق الشرع أو لا توافق. هنا الحكم في المساجد وغيرها سواء، فكتابة الآيات في المساجد صحيح أن المكان لا يمتهن في الغالب، مع أنه قد يمتهن المسجد، يوجد ناس من الأخوان الطيبين اللي يتقدمون إلى المسجد يجلس بعضهم إلى بعض وهم ناس طيبين ثم يتكلمون في أعراض الناس، هل هو موجود؟ يمكن يوجد، ما أقول موجود 100%، لكن يمكن يوجد. التكلم في أعراض الناس من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ما تغفر إلا بتوبة، لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، ما تكفر إلا بتوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، من يعرف تكمل الحديث؟ ما اجتنبت الكبائر. والغيبة من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، أكمل الآية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تصور هذه الحالة أخوك إن شئت من الدين وإن شئت من النسب قدم لك ميتا، هل يمكن تقطع الحم وتأكله؟ قل لي يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ أبدا مستحيل. ولهذا قال الله عز وجل فكرهتموه، والذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحمه ميتا. لماذا لم يقل أن يأكل لحم أخيه حيا؟ ليش قال ميتا؟ لأن المغتاب غير حاضر، ما يدافع عن نفسه، كما أن الميت ها لا يدافع عن نفسه. ولأجل المبالغة في التنفير من هذه الخصلة الدميمة، ومع ذلك الله يهدينا جميعا وينجينا من الناس وينجي الناس منا، نجد أن كثيرا من الناس أهل الخير والدين لا يهتمون بغيبة الناس. نعم
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن زرع الأعضاء وتبادلها وبيعها وإهدائها، فما حكم ذلك
جزاك
الله خيرا؟
الحكم في ذلك صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء فيما أظن، وأظنها نشرت في مجلة البحوث. وأما علماء الحنابلة رحمهم الله فقد صرحوا بأن ذلك حرام، وقال لا يجوز أن يقطع عضو من ميت ولو أوصى به، وقد ذكر ذلك صاحب الإقناع في كتاب الجنائز، لأن الإنسان محترم والإنسان نفسه أمانة عنده، أمانة عنده. لو أن أحدا قرن جسمي لي أبحرق بالنار، ايش يصير؟ حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. لو قال جسمي لي أبذبح، قلنا افعل وستعذب بما قتلت به نفسك في نار جهنم، حرام عليك. نعم.